أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآن ندخل في الآية الثالثة من كتاب الصلاة، وهي آية 132 في سورة طه، وهي قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه الآية المعنى الإجمالي لها أو ما يفهم منها ابتداء هو هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر أهله بالصلاة حتى يصلون كما يصلين، ثم أمر صلى الله عليه وآله بأن يصطبر على الصلاة بالمداومة عليها وباحتمال مشاقها، وأن لا يهتم بأمر الرزق والمعيشة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل بأمور الرزق والمعيشة. بهذا المقدار الإجمالي من معنى الآية، هذا لا خلاف فيه، وواضح أن الآية الشريفة تدل على هذا المعنى الإجمالي للآية، لكنه من خلال البحث الآتي عن بعض الأمور التي تتضمنها الآية سيظهر وجود خلاف في بعض النقاط المتعلقة بتفسير الآية الشريفة. الآية الشريفة كما هو واضح لديكم تتضمن أمرين متوجهين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل المولى سبحانه وتعالى. الأمر الأول هو أمره بأن يأمر أهله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، فهناك أمر من المولى سبحانه وتعالى. هذا الأمر يتعلق بأن يأمر النبي أهله صلى الله عليه وآله بالصلاة. الأمر الثاني هو أمره بأن يصطبر على الصلاة، واصطبر عليها. الكلام يقع أولا في الأمر الأول وثانيا في الأمر الثاني. بالنسبة للأمر الأول، البحث فيه يقع من جهات: وأمر أهلك بالصلاة. الجهة الأولى يقع البحث في تشخيص المراد بالأهل الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأمرهم بالصلاة، من هم الأهل الذين يأمرهم النبي بالصلاة. هناك احتمالات عديدة طرحت من قبل المفسرين في هذا الصدد. الاحتمال الأول هو أن يكون المراد بالأهل هو أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم وبناته وصهره علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالأهل ما يشمل هؤلاء وسائر مؤمني بني هاشم وبني المطلب. الاحتمال الثالث أن يكون المراد جميع المؤمنين، هذا الاحتمال الثالث. وأمر أهلك يعني وأمر جميع المؤمنين بالصلاة. لأول وهلة يبدو بملاحظة سياق الآية وكون الآية مكية، أي نازلة في مكة في بداية الدعوة، باعتبار أن الآية واردة في سورة طه، وسورة طه بلا استثناء يقولون عنها أنها مكية، بلا استثناء أي آية منها كلها مكية. بهذه القرينة، قرينة كون الآية مكية لأنها واقعة في سورة مكية، يبدو أن الأصح من هذه الاحتمالات أن المراد أن أن الصحيح هو تفسير الأهل بشيء آخر غير ما ورد في الاحتمالات الثلاثة السابقة. الأقرب بناء على هذه القرينة هو أن يفسر الأهل بخديجة عليه السلام وعلي عليه السلام فقط، وقد مثلا يضاف إلى ذلك بعض بنات النبي مثلا، قد يضاف إلى ذلك، لكن المهم بالأهل هم خديجة والإمام سلام الله عليه بقرينة كون الآية مكية. وليس المراد بالأهل أزواج النبي وبنات النبي كما ذكر في الاحتمال الأول، فضلا عما ذكر في الاحتمالين الثاني والثالث. والسر في ذلك واضح، السر هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أهل في مكة يصح أن يضاف إليه فيقال وأمر أهلك، إلا هؤلاء، إلا خديجة والإمام سلام الله عليه. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا الشيء الذي نحتمله في الآية وهو أن يكون المراد بالأهل خصوص خديجة وعلي عليه السلام، وكما قلنا قد يضاف إلى ذلك بعض الأشخاص، هذا الشيء الذي قلناه ليس فقط مناسب لكون الآية مكية، وإنما يناسب سياق الآية الشريفة، وذلك لأن سياق الآية الآيات الواقعة قبل هذه الآية هي قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وواضح بأن الأمر بالإنذار وقع في بداية الدعوة وفي بداية البعثة. ومن المستبعد جدا أن تكون هذه الآية متأخرة عن زمان البعثة بفاصل طويل، لأن الأمر بإنذار العشيرة ليس فقط لأن الواقع التاريخي يؤيد أنه حصل في بداية الدعوة، بل لأن نفس الأمر بإنذار الأهل والعشيرة عادة يقع في بداية الدعوة، لا يكون في زمان متأخر عن بداية الدعوة، لأن النبي أول ما يبعث إلى أهله وعشيرته، فهو يؤمر بأن ينذر أهله وعشيرته. مضافا إلى أن الواقع التاريخي يؤيد أن أنذر أهلك وأنذر عشيرتك الأقربين كان واقعا في بداية الدعوة. فإذا هذه الآية نزلت في مكة، ولا معنى لافتراض أنها نزلت في المدينة. هذا يؤيد أن الآية الواقعة بعد آية الإنذار التي هي عبارة عن آيتنا محل الكلام، وهي قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، هذه أيضا نزلت في بداية الدعوة في مكة، هذا يؤيد ذلك أيضا. مضافا إلى كما قلنا استبعاد أن يؤمر النبي بأن يأمر أهله بالصلاة بعد البعثة بعشرات السنين، هذا بعيد جدا. المناسب هو أنه حينما يبعث أول ما يؤمر بأن يأمر أهله بماذا؟ بالصلاة. فهذا كله تشكل قرائن واضحة إلى هنا لأول وهلة، كما قلنا على أن المقصود بالأهل ليس هو الاحتمالات المطروحة الثلاثة في كلماتهم، بل الظاهر أن المقصود بالأهل هم خديجة وعلي عليه السلام كما تقدم سابقا بقرينة أن الآية مكية أولا، وثانيا بقرينة السياق، فإن وقوعها في سياق وأنذر عشيرتك الأقربين يقتضي أن تكون الآية محل البحث نازلة في بداية الدعوة، والنبي في بداية الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أهل بمعناه الواسع، بمعنى كل أزواجه وكل بناته. هذا الذي يبدو لأول وهلة بهاتين القرينتين من الآية الشريفة، لكنه في مقابل ذلك توجد روايات مروية من طرق العامة والخاصة. قد تكون هذه الروايات منافية لما قلناه سابقا. مضمون هذه الروايات هو هذا، أنه لما نزلت آية وأمر أهلك بالصلاة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيء إلى باب علي وفاطمة عليهما السلام 9 أشهر، وفي بعض الروايات 8 أشهر، وفي بعض الروايات بلا تحديد مدة. كان يأتي عند كل صلاة صبح وقت الفجر كما في بعض الروايات، أو عند حضور كل صلاة كما في البعض الآخر، فيقول: الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا المضمون ورد في روايات كثيرة لعلها مستفيضة من طرقنا وطرق العامة، وهذه الروايات تنص على أن هذا الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وداوم على فعله هذه المدة الطويلة، وهي أنه عند كل صلاة أو عند صلاة الصبح يأتي إلى باب علي وفاطمة سلام الله عليهما، ويطرق الباب ويقول: الصلاة رحمكم الله، ثم يقرأ آية التطهير. هذا المعنى في الروايات ذكر أنه كان يفعل ذلك بعد أن نزلت آية الشريفة: وأمر أهلك بالصلاة. مما يفهم منه أن المقصود بالأهل هم علي وفاطمة، مما يفهم منه أن الآية مدنية، لأن الإمام سلام الله عليه ما تزوج بفاطمة إلا في المدينة كما هو واضح. ما كان عنده بيت يعيش فيه مع زوجته إلا في المدينة، فهذا يدل دلالة واضحة هذه الروايات على أن الآية مدنية ليست مكية. من هنا تكون هذه الروايات المستفيضة كما قلنا منافية لما استظهرناه من نفس الآية، وهي أن الآية مكية، وأن الأهل يراد به خديجة عليه السلام وعلي عليه السلام، لأنهم الموجودان، لأنهما كانا في بداية ماذا؟ الدعوة. هذا الشيء كما قلنا، وهذه الروايات تنافي ما تقدم. بعض المفسرين من أبناء العامة مع اعترافه بورود هذه الروايات من طرقهم فضلا عن طرقنا، مع ذلك قال أن المراد بالآية الشريفة ما يشمل كل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وكل بناته. قال أن المراد بالآية هو الكل. أفرض أن الإمام النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك في بيته، ويأتي إلى بيت علي فقط ويطرق الباب ويفعل ما تقدم، لكن المراد بالأهل في الآية يقول هو كل زوجات النبي صلى الله عليه وآله. هذا في الواقع فرأي غريب، لأنه بعد الاعتراف بالروايات السابقة، خب واضح أن الروايات السابقة وردت في مقام تفسير الأهل، وأن النبي امتثالا للأمر المتوجه إليه في هذه الآية جاء إلى بيت علي وفاطمة وطرق الباب وأمرهم بالصلاة: الصلاة رحمكم الله. وإلا لماذا لم يذهب النبي إلى بيوت زوجاته وبيوت بناته، وخص ذلك فقط ببيت بنته فاطمة سلام الله عليها؟ على كل حال، هذا الإصرار بعد الاعتراف بورود هذه الروايات على تفسير الأهل بزوجات النبي لا وجه له أصلا. مما ينافي أيضا ما تقدم غير الروايات هو ما نقل عن بعض المتأخرين من أن آية 131 وآية 130 من سورة طه نص في بعض المصاحف أنها مدنية. نص في بعض المصاحف أنها مدنية. آيتنا تمثل آية 132 في سورة طه، فإذا 130 اللي قبلها و 131 اللي قبلها حينما ينص على أنها مدنية كأنه هذا هناك احتمال أن تكون آيتنا أيضا ماذا؟ مدنية أيضا. وهذا أيضا يؤيد أو لعله ينافي المعنى الذي استظهرناه أولا من أن الآية ماذا؟ مكية. هذا بحث الأول في تشخيص المراد بالأهل. يتفرع على هذا البحث في أن الآية هل هي من مختصات النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته لأجل بيان مزيد الاهتمام بهم، لأجل بيان علو مقامهم ومنزلتهم حيث خصوا بهذا الأمر، أو لا أن هذا الشيء لا يختص بماذا؟ بأهل البيت سلام الله عليهم، وإنما كل إنسان هو مكلف بأن يأمر أهله بماذا؟ بالصلاة. ليس هذا من مختصات النبي. في بعض الأخبار الواردة من طرقنا والمروية عن أئمتنا عليهم السلام ما يظهر منه الاختصاص أن هذا من مختصات النبي، أمر النبي بأن يأمر أهله بالصلاة هذا من مختصاته. فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخص أهله دون الناس ليعلم الناس أن لأهله منزلة ليست للناس، فأمرهم مع الناس عامة، يعني أمرهم بالصلاة مع الناس عامة، ثم أمرهم خاصة أمرا خاصا بهم، وهذا يعني أن مزيد الاهتمام بأهل البيت هم الذي هو الذي جعلهم مختصين بهذا الأمر. فإذا فسرنا الأهل في البحث السابق بالاحتمال الثالث بمعنى أن المقصود بالأهل هو عموم المؤمنين، حينئذ لا تكون الآية من مختصات أهل البيت، لأن هذا الاحتمال يقول أن المراد بالأهل هو مطلق المؤمنين، بخلاف ما إذا قلنا بالاحتمال الأول مثلا فيمكن اعتبار الآية من مختصات أهل البيت. على كل حال افتراض أن الآية إما أن نفترضها من مختصات النبي صلى الله عليه وآله مختصات أهل البيت، وإما أن نفترض أنها عامة لكل المؤمنين. فإذا بناء على الاحتمال الثالث المتقدم لا بد من افتراض أنها عامة لكل المؤمنين، بمعنى وأمر أهلك بالصلاة، يعني وأمر المؤمنين بماذا؟ بالصلاة، مطلق المؤمنين، فلا خصوصية لأهل البيت. وليس هناك شيء يوجب كون الآية موجبة لبيان علو منزلة أهل البيت، لأنه أمر لكل المؤمنين بالصلاة، بخلاف ما إذا قلنا أن المراد بالأهل هم أهل البيت عليهم السلام، حينئذ تكون فيه هذه الجنبة. الجهة الثانية من البحث أن يقال أن المستفاد من الآية هو وجوب الصلاة، وعلى أساس أن المستفاد من الآية وجوب الصلاة اعتبرت الآية من آيات الأحكام. وجه الاستفادة هو ما ذكروه من أن الأمر هناك مسألة في علم الأصول تبحث في باب الأوامر، وهو أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا، بعد أن فرغوا عن أن الأمر بالشيء فيه دلالة على الوجوب، حينئذ بحثوا هذه المسألة أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا. والمثال التقليدي لهذه المسألة هو أمر الوالد بأن يأمر صبيه بالصلاة، مروا صبيانكم وهم أبناء أفرض تسع على الصلاة. في الحقيقة هنا ليس هناك أمر متوجه للصبيان بالصلاة حتى يدل على الوجوب، وإنما هناك أمر صدر من الشارع، هذا الأمر يتعلق بأولياء الصبيان بماذا أمروا؟ أمروا بأن يأمروا صبيانهم بالصلاة. فهل الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء ويكون فيه دلالة على الوجوب ذلك الشيء، أو لا أنه ليس فيه دلالة؟ ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الآية تأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يأمر أهله بالصلاة، هذا أمر بالأمر بالصلاة، فهل يعتبر أمرا بالصلاة أو لا؟ هناك رأيان في المسألة. الرأي الأول يقول بلي، بأنه هذا الأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، فيستفاد منه الوجوب. الرأي الآخر ينكر ذلك ويقول أنه ليس أمرا بذلك الشيء، ليس أمرا بذلك الشيء، فحينئذ بناء على ذلك لا يمكن أن نستفيد ماذا؟ أن نستفيد الوجوب. لكن ليس معنى ذلك أننا بناء على الرأي الثاني هنا تقف المسألة ولا يمكن استفادة الوجوب. لا، الظاهر أنه أن الوجوب واضح في الآية، سواء قلنا بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو لا، وذلك لأن الوجوب يمكن استفادته من أمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك الشيء. واضح؟ يعني لا نستفيده من الآية من نفس أمر النبي، أمر النبي من نفس الأمر المتوجه إلى النبي، وإنما نستفيده من أمر النبي صلى الله عليه وآله لأهله بماذا؟ بالصلاة. لأننا نعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله تجب طاعته في أوامره، أطيع الله والرسول، فالرسول ممن تجب طاعته، فإذا أمر بشيء يكون ذلك الشيء واجبا. طبعا الفرق بين المبنيين واضحة. على المبنى الأول نحن نستفيد الوجوب من نفس الأمر المتوجه إلى النبي، بينما على الثاني نستفيد الوجوب من الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وآله، والمتعلق بماذا؟ والمتعلق بالصلاة. البحث في تنقيح حاجها يرتبط أيضا بالبحث السابق، وذلك لأنه بناء على تمامية هذه الجهة يختلف من تجب عليه الصلاة بحسب الآية باختلاف الاحتمالات المطروحة في الجهة الأولى. مثلا بناء على الاحتمال الثالث وهو أن المراد بالأهل هو جميع المؤمنين، يستفاد من الآية وجوب الصلاة على جميع المؤمنين، لأن قلنا استفادة الوجوب لا إشكال فيها، غاية الأمر أن الذي يأمرهم النبي بالصلاة فتكون الصلاة واجبة عليهم من هم. على الاحتمال الثالث يكون عبارة عن جميع المؤمنين، فإذا جميع المؤمنين تجب عليهم الصلاة، وعلى هذا الأساس نستفيد من الآية وجوب الصلاة على جميع المؤمنين، فيكون مفادها مفاد الآيات السابقة أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فبناء على الاحتمال الثالث أيضا الآية فيها دلالة على وجوب الصلاة على جميع المؤمنين. على الاحتمال الثاني يكون الوجوب مختص بمن ذكر في الاحتمال الثاني، واضح. على الاحتمال الأول تتضيق الدائرة أكثر ولا يستفاد من الآية إلا وجوب الصلاة على خصوص أفرض زوجات النبي وبنات النبي صلى الله عليه وآله. إذن من هنا نفهم أن عد الآية من آيات الأحكام وبالخصوص من الآيات الدالة على وجوب الصلاة بشكل عام ومطلق، بحيث يكون مفادها نفس مفاد الآية السابقة أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا في الحقيقة مبني على تبني الاحتمال الثالث في الأهل، في تفسير الأهل بالمعنى المتقدم سابقا، وهو أن يكون المقصود بالأهل جميع المؤمنين، حتى تدل الآية على وجوب الصلاة على جميع المؤمنين. إذن دلالة الآية على وجوب الصلاة كما قلنا لا إشكال فيها، وإنما الكلام في الشخص أو الأشخاص الذين تجب عليهم الصلاة من هم، هذا يرتبط بالبحث السابق كما بينا. هذا يطرح بهذا الشكل، لكن يمكن للإنسان أن يقول بأن الذي يبدو أن الآية الشريفة أيضا ليست في مقام إنشاء الوجوب الصلاة، والظاهر أنها في مقام الحث والترغيب على الإتيان بماذا؟ بالصلاة الواجبة بحسب الأدلة الأخرى. يعني الآية ليست في مقام إنشاء وجوب الصلاة، وإنما هي في مقام الحاث وترغيب الشخص على ماذا؟ على الإتيان بالصلاة الواجبة بحسب الأدلة الأخرى. فلا يستفاد من نفس الآية بحسب الظاهر أكثر من تكليف النبي صلى الله عليه وآله بحث ما يراد بالأهل على الاختلاف السابق في تشخيص المراد بالأهل على الصلاة الواجبة بالأدلة الأخرى. فكأن وجوب الصلاة على المقصود بالأهل ثبت كأنه في مرحلة سابقة، وإنما الآية هذه محل البحث تريد أن تأمر النبي على أن يحث أهله على الالتزام بذلك الشيء الواجب. فالذي يبدو أن الآية تفترض وجوب الصلاة في مرحلة سابقة على الآية. بناء على هذا الاستظهار الأخير، فالآية في الحقيقة تخرج عن كونها من الآيات التي يستفاد منها وجوب الصلاة وتشريع الوجوب بالنسبة إلى الصلاة، هذا من جهة. من جهة أخرى أن تكليف النبي صلى الله عليه وآله بأن يأمر أهله بالصلاة بغرض إنشاء الوجوب عليهم، هذا في حد نفسه يعتبر بعيد جدا، لأننا كما قلنا افتراض بمعنى أن هذا يبعد بحسب الحقيقة، افتراض أن كون الآية مدنية، هكذا نقول أن كون الآية مدنية هذا يبعد تفسير الآية واستفادة الوجوب من الآية، بحيث تكون الآية غرضها هو إنشاء الوجوب، هذا يبعد هذا ويقرب أن يكون الغرض من الآية ليس هو إنشاء الوجوب، وإنما حث الأهل على ماذا؟ على المواظبة على الصلاة. هذا يحتاج إلى توضيح، لأنه لاحظوا حينما نفترض مسبقا أن الآية مدنية، إذن سوف يكون الفاصل بين نزول الآية وبين بداية الدعوة فاصل كبير جدا، وهذا وحده يبعد افتراض أن الآية يقصد بها إنشاء الوجوب وإيصال الوجوب على ماذا؟ على الأهل، وجوب الصلاة على الأهل. لأنه بعيد جدا أن نفترض مع هذا الفاصل الطويل أنه بالمدينة النبي صلى الله عليه وآله أمر أهله بالصلاة أمرا يستفاد منه وجوب الصلاة عليهم، هذا بعيد جدا، لأنهم هم علموا بالوجوب خلال هذه الفترة الطويلة التي عاشوها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأقل في المدينة. فبعيد جدا أن تكون هذه الآية النازلة في المدينة يقصد بها إنشاء وجوب الصلاة على الأهل، هذا ينسجم مع افتراض أن الآية يقصد بها ماذا؟ يقصد بها الحث والترغيب على الإتيان بالصلاة بعد الفراغ، ماذا؟ بعد الفراغ عن وجوبها في مرحلة سابقة. إذا بنينا على ذلك، على أن الآية ليست في مقام جعل الوجوب وإنشاء الوجوب، إذن لا يبقى ما يعارض أن الآية مدنية سوى أن الآية جزء من سورة طه التي هي مكية. افتراض أن الآية مدنية في الحقيقة لا مانع من الالتزام به لهذه الأمور المتقدمة، الذي ينافيه يبقى فقط هو ما ذكر من أن الآية جزء من سورة طه، وسورة طه كما قلنا كلها ماذا؟ كلها مدنية مكية. فإذن كيف يمكن افتراض أن هذه الآية مدنية ونازلة في المدينة، وأن المقصود كما تقدم في الروايات بالأهل هو الإمام سلام الله عليه وفاطمة، وأنها واردة في مقام الحث والترغيب لا في مقام إنشاء أصل الوجوب؟ قلنا هذا لا يناسب افتراض أن الآية مدنية، هذا هو الذي يعارض افتراض أن الآية مدنية. هذا الشيء وهو كون الآية وسورة طه وبالخصوص الآية محل البحث مكية، هذا شيء في الحقيقة ما يمكن الركون إلى بشكل كامل، وذلك لأن هذا شيء مذكور في المصاحف وما يمكن لنا أن نأخذه على وجه التعبد بحيث نرتب عليه فد أثر شرعي، لأنه لا نعلم بأنه من هو الذي حدد أن هذه السورة مكية وتلك مدنية، ومن حدد أن هذه الآية مكية وتلك مدنية، وما هي الأدلة التي استند عليها في هذا التحديد. من الواضح أن المحدد لذلك في المصاحف المطبوعة هو شخص نحن لا نعتمد عليه ولا نعلم من هو، هو مجهول بالنسبة إلينا فلا يمكننا الاعتماد على كلامه. إذن هذا الشيء لا يمكن، لا يصح أن نعتمد عليه في رفض الروايات المستفيضة السابقة التي تقول بأن هذه الآية نزلت في المدينة، لا يمكننا أن نعتمد عليه ونجعله مقاوم ومعارض للروايات السابقة، بل افتراض أن المصاحف كتبت أن سورة طه بالاستثناء مكية هذا لا يعني الاعتماد على كلامهم، لأن الاعتماد على كلامهم لا يخرج عن كونه تقليد، والتقليد لا يجوز بالنسبة إلينا في هذه البحوث. فحينئذ نحن لابد أن نعتمد على الشيء الذي يمكن لنا أن نعتمد عليه، والشيء الذي يمكن لنا أن نعتمد عليه في هذا الصدد هو عبارة عن الروايات المستفيضة التي رويت من طرقنا وطرق العامة كما تقدم ذلك، وتقدم أن بعض العامة أيضا اعترف بورود هذه الروايات، فنحن نعتمد على هذه الروايات المتقدمة والتي تدل دلالة واضحة كما قلنا على أن الآية مدنية ليست مكية، لأنها تقول نزلت الآية والنبي حينئذ بعد نزولها أخذ يواظب على الفعل السابق وهو عبارة عن الإتيان إلى بيت علي وفاطمة وطرق الباب عليهم وتنبيههم على حضور وقت الصلاة. إذن إلى هنا يبدو أن افتراض أن الآية مدنية لا مانع منه، وإن كان سورة طه افترض أنها مكية، لكن افتراض أن هذه الآية بالخصوص مدنية لا مانع منه اعتمادا على الروايات السابقة. وحينئذ بعد افتراض أن الآية مدنية، حينئذ الاحتمال الأول من احتمالات الثلاثة المطروحة سابقا وهو أن يكون المقصود بالأهل زوجات النبي وبناته لا مانع منه إذا بقينا نحن والآية، لأن الذي يمنع من ذلك هو افتراض أن الآية مكية كما تقدم. فإذا قلنا أن الآية مدنية لا مانع من أن نقول أن المقصود بالأهل زوجات النبي وبنات النبي وكل أهل مثلا، لا مانع من ذلك إذا بقينا نحن والآية، لكن المشكلة هي الروايات المستفيضة السابقة التي لا بد من العمل بها والتي تدل دلالة واضحة كما قلنا على أن المقصود بالأهل هم خصوص الإمام سلام الله عليه مع فاطمة عليه السلام، هؤلاء هم المخصوصين بهذه الآية، وإنما الآية ووجه الاختصاص هو ما تقدم من أن الآية الله سبحانه وتعالى بصدد بيان علو منزلتهم وعظم شأنهم وشدة الاهتمام بهم، بحيث أنه خصوا بهذا الأمر من قبل النبي صلى الله عليه وآله. وهناك طبعا أغراض أخرى من ذلك في الحقيقة، وهو إشعار المسلمين بأهمية من يسكن في هذا البيت وأنهم أشخاص يهتموا بهم النبي صلى الله عليه وآله، وإلا هذه المداومة على طرق باب بيتهم فيك عند حضور وقت كل صلاة أو عند حضور صلاة الصبح على الأقل، هذا ليس شيئا طبيعيا وليس شيئا متعارفا ما لم يكن هناك أهداف أخرى وغايات سامية يتوخاها الشارع من هذا الفعل ومن هذا الصنع، وهو إشعار المسلمين بشكل عام بوجود أهمية وأن الشارع يهتم بمن هو موجود في هذا البيت لتمهيد أذهان المسلمين للقيام بخطوات أخرى وتنصيب علي عليه السلام كما نؤمن للخلافة وللإمامة. هذا الشيء الذي حصل، لكنه مع ذلك كله هذه التنبيهات وهذه الإشارات والعلامات والدلالات لم تجد شيئا ولم تنفع شيئا وإلى آخر الحديث. هذه هي الأمر الأول الذي بحثناه من عدة جهات. الأمر الأول الوارد في الآية قلنا هو قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وتبين من خلال البحث بأن الآية مخصوصة ببيت علي وفاطمة سلام الله عليهم، وأن الغرض ليس هو إنشاء وجوب الصلاة عليهم، وإنما إشعار المسلمين بأهمية هؤلاء وأن لهم موضع خاص يهتم به الشارع جدا. فالآية ليست بصدد بيان وجوب الصلاة حتى تجعل من آيات الأحكام. الآن نأتي إلى الأمر الثاني المذكور في الآية، وهو قوله تعالى واصطبر عليها. خب، هذا كما هو واضح أمر للنبي صلى الله عليه وآله بأن يصطبر على الصلاة، يعني احمل نفسك على فعلها وتحمل مشاقها. هذه الفقرة فيها بلا أشكال إشعار بما في العبادة من المشقة، لا يقصد بالمشقة على الظاهر المشقة الجسدية والبدنية، وإنما المشقة على النفس، باعتبار أن النفس عادة تميل إذا تركت وطبعها تميل إلى الراحة وعدم التقيد والدعاء. فإلزام الإنسان نفسه بالصلاة في مواضع مخصوصة وفي أوقات مخصوصة هذا مما لا تميل إليه النفس، ولذلك أمر صلوات الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبالغ في الصبر على الصلاة حتى يصير ذلك له عادة وملكة. ولأجل ذلك عبر بالآية الشريفة بالاصطبار بدل الصبر، لأن الافتعال فيه زيادة كما هو واضح، زيادة معنى ليس موجودا في الثلاثي، وهذه الزيادة تفيد معنى القصد. والذي يوضح هذا الشيء الذي نقوله وهو أن الزيادة على الثلاثي في الفعل الثلاثي تدل على معنى القصد هو قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لها ما كسبته بأي نوع من الأفعال وعليها ما اكتسبته، يعني بالقصد، الفعل الذي يكتسبه الإنسان يعني يكون قاصدا وعامدا له، هذا عليه وله ماذا؟ ما كسب، سواء كان قاصدا أو لم يكن قاصدا. هذا هو الأمر الثاني المذكور في الآية الشريفة. طبعا هذا الأمر الثاني لا يستفاد منه حكم شرعي، وإنما يستفاد منه لزوم إخضاع النفس وترويض النفس على تحمل مشاق العبادة والإتيان بالعبادة على وجهها الصحيح، وهذا ليس حكما شرعيا كما هو واضح. بعد ذلك ننتقل إلى الفقرة الأخيرة في الآية، إلى الفقرة الأخرى في الآية، وهي قوله تعالى لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هنا لابد من أن نفهم معنى هذه الجملة في الآية الشريفة، وثانيا لابد أن نفهم وجه ارتباطها بما تقدم عليها. ما تقدم عليها هو عبارة عن أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ثم يقول لا نسألك رزقا، ما هو وجه الارتباط بين هذه الآية وبين ما تقدمها، وهذه الفقرة وبين ما تقدمها؟ خب، المعنى الإجمالي للفقرة واضح، أنه نحن لا نكلفك شيئا من الرزق لا لنفسك ولا لغيرك، بل نحن نرزقك ونرزق أهلك، كل شيء تحتاج إليه نحن نتكفل بالرزق. هذا الاحتمال الأول في تفسير هذه الفقرة، أنه نحن لا نسألك شيئا من الرزق لنفسك ولا لأهلك، رزقك مضمون، لا نسألك أن ترزق نفسك نحن نرزقك. هذا احتمال. احتمال آخر في تفسير الفقرة وهو الذي أصر عليه العلامة الطباطبائي صاحب الميزان، وهو أن المراد نحن لا نسألك أن ترزقنا، وإنما الأمر بالعكس نحن نرزقك. لاحظت الفرق بين الاحتمالين؟ في الاحتمال الأول كان المقصود نحن لا نسألك رزقا، يعني لا نسألك أن تتكلف رزق نفسك، لا نسألك أن تتكفل رزق نفسك، لا تكفل رزق نفسك، إحنا نرزقك. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول لا، إحنا ما نطلب منك أن ترزقنا، وإنما الأمر بالعكس إحنا نرزقك. فإذا ما المنفي، مرة نقول المنفي هو تكفل النبي لرزقه، مرة نقول أنه المنفي هو تكفل النبي لرزق الله لرزق غيره. التفسير الثاني يقول أن المنفي هو تكفل النبي لرزق الله ورزق غيره. التفسير الأول يقول لا، أن المنفي هو تكفل النبي لرزقه. هذا الاحتمال الثاني في تفسير هذه الفقرة. طبعا صاحب الاحتمال الثاني اعتمد على قرينة المقابلة، لا نسألك رزقا من جهة يقابلها شنو، نحن نرزقك. والمناسب بقرينة المقابلة هو أن يكون لا نسألك رزقا، يعني ما نطلب منك أن ترزقنا، وإنما القضية بالعكس إحنا نرزقك، نحن نرزقك، ولا نسألك ماذا رزقا، وإنما إحنا نرزقك، أنت المحتاج إلينا، نحن الأغنياء، أنت المحتاج إلينا، وذلك نحن لا نطلب منك ماذا، لا نطلب منك الرزق. فيكون الآية سياق سياق، وما أريد منهم في سورة الذاريات، وما أريد منهم من رزق، وما أريد منهم أن يطعمون. هذا هو الاحتمال الثاني في تفسير هذه الفقرة. بعد ذلك نكمل الحديث إن شاء الله في الدرس السابق في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وعلى